عليهم أجمعين. الكلام حول مفهوم الشرط. صحيح. جبناها هذه من أول يوم. ما جبناها؟
ما كملت يعني تصفية هو المحافظ العراقي ضابط مفهوم
تم بيانه لو ما تم بيانه؟ مورد الخلاف في ضابط المفهوم بيناه أو لا؟ بيناه شيخنا ولا ما بيناه؟ بحسين بيناه ولا ما بيناه؟ بيناه من أول يوم. من أول يوم بيناه ولكن لم نطبقه. بس ما كاتب الدرس انت شفاه.
صحيح. والتطبيق صحيح نوقفنا
عن هذا. لا بيناه وذكرنا أنه هناك خلاف بين النائين وبين العراقي. العراقي يقول لا خلاف بالنسبة إلى الركن الأول وهو أن دلالة الجملة على العلية المنحصرة. خلاف كله منصب على أن المنتفي طبيعي الحكم أو شخص الحكم، بينما النائني قال لا، قال الخلاف ليس هنا، الخلاف إنما هو هناك في أن الجملة تدل على العلية المنحصرة ولا تدل. هو هذا كان خذ نطبق بعد ذلك الجميع إن شاء الله. وأما بالنسبة إلى خوب الآن ما تقدم واضح وغير واضح، اتضحت مداخله ومخارجه، لو بقيت فيه شائبة لغوية باقية شيخنا لو ارتفعت. ولأن هذا المصافا ما مار يعني هو قنطرة لما سيأتي، فإذا هذا ما مار ما يكون واضح، ما سيأتي هم يكون فيه نوع من الإغلاق. خوب، المفهوم الأول من المفاهيم هو مفهوم الشرط. ومفهوم الشرط ومفهوم الوصف هما من أكثر المفاهيم دورانا في الفقه، فإن الجمل التي يبحث عن ثبوت المفهوم لها أغلبها جمل شرطية أو جمل وصفية. ولذلك لو تم ثبوت المفهوم للشرط فإن ذلك في غاية الأهمية جدا في الفقه، وإذا لم يثبت هم في كثير من الموارد في الفقه نفتقد المستند الذي يمكن الاعتماد عليه من خدمة الأصول هنا. هل يمكن إثبات الجملة الشرطية للمفهوم أو لا؟ قالوا نعم يمكن، وحاولوا أن يثبتوا ذلك من خلال طرق. الطريق الأول هو الطريق الذي سلكه غير واحد من الأصوليين، وهو طريق الوضع، فادعوا بأن الجملة الشرطية موضوعة لإفادة العلية المنحصرة للشرط، فقالوا بأن الشرط في الجملة الشرطية أو الجملة الشرطية هيئتان على حسب الخلاف عندهم موضوعة من قبل الواضع. لماذا؟ للعلاقة اللزومية بين الجزاء وبين الشرط، والتي يكون فيها الشرط علة منحصرة. فإذا ثبت أن الواضع فعلا قد وضع الشرط في الجملة الشرطية أو وضع هيئة الجملة الشرطية لبيان أن الشرط علة منحصرة، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ متى ما جاءتنا جملة شرطية علمنا أن الشرط فيها علة منحصرة بالواضع، فإذا انتفت لزم أن ينتفي الجزاء طبيعيه، يعني لزم أن ينتفي طبيعي الجزاء قهرا، لأنه لا علة له إلا هذا الشرط. صار معلوم؟ هذه الدعوة جميلة، إلا أن الكلام في إثبات هذه الدعوة. قالوا بأننا في مقام الإثبات نستدل لإثبات هذه الدعوة بالتبادر، فإن التبادر هو علامة الحقيقة. فإذا شككنا أن الجملة الشرطية موضوعة لخصوص العلة المنحصرة أم لا، نجد أن المتبادر منها هو ماذا؟ هو خصوص العلية المنحصرة، فهذا آية الوضع وآية الحقيقة. هذا كلامهم بهذا المقدار. والتبادر المدعى، يقول السيد قدس الله نفسه سيد الصدر بأنه أمر وجداني. فعلا إذا راجع الإنسان وجدانه وجد أن الجملة الشرطية متى ما استخدمت توحي بأن الشرط من قبيل العلة المنحصرة، إلا أن المشكلة في هذا التبادر أنه معارض بحالة وجدانية أخرى، فلا يمكن التوفيق بين الحالتين وجدانيتين. من ناحية نحن نشعر بأن المتبادر من الجملة الشرطية هو خصوص ماذا؟ هو خصوص الشرط المنحصر، خصوص العلة المنحصرة، هذا أمر وجداني. يقول في المقابل لو استخدمنا الجملة الشرطية في غير مورد العلة المنحصرة، كما لو قلنا مثلا إن جاء زيد فأكرمه وإن مرض زيد فأكرمه، لو كانت هنالك علتان للإكرام لا علة واحدة، حينئذ استخدام الجملة الشرطية في علة غير منحصرة بالوجدان لا نرى أنه يكون استخداما مجازيا، وهذا أمر وجداني. عندما تكون العلة غير منحصرة وتستخدم الجملة الشرطية فيها، لا ترى أن ذلك الاستخدام يكون استخداما في غير ما وضع له، بل هو استخدام في ما وضع له، إذن هو استخدام حقيقي. فيتعارض عندنا الوجدانان، وجدان حاكم بأن العلة منحصرة، ووجدان حاكم بأن استخدام الجملة الشرطية في غير العلة المنحصرة ليس ماذا؟ ليس مجازا. فكيف نوفق بين هذين الوجدانين؟ هذا ما ألجأ صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية للقول بعدم دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. قال لأنها لو كانت تدل على المفهوم فإن دلالتها على المفهوم فرع دلالتها على العلة المنحصرة، ودلالتها على العلة المنحصرة إنما هي بالوضع، ولا يمكن التسليم بذلك. لما؟ لأننا نرى بأن استخدامها في غير العلة المنحصرة ليس استخداما مجازيا، فهذا دليل على أنها ليست بالوضع وضعت لماذا؟ للعلة المنحصرة، ولا كان الاستخدام مجازيا. لذلك قال بعدم ثبوت كون العلة منحصرة وضعا، ولذلك أنكر ثبوت المفهوم للجملة الشرطية. إذن فالطريق الأول لإثبات مفهوم الشرط غير تام. الطريق الثاني طبعا سيأتينا من السيد قدس الله نفسه الزكية فيما سيأتي التوفيق بين هذين الوجدانين، وإن كان هو لم يتعرض له في هذا المقام. الطريق الثاني هو إثبات العلية الانحصارية بالانصراف. بأي معنى؟ السيد الصدر قدس الله نفسه الزكية يقول الجزاء والشرط بينهما علاقة، حتى يثبت المفهوم لا بد من توفر ركنين. الركن الأول أن تكون العلاقة بين الجزاء وبين الشرط علاقة اللزوم، والركن الثاني أن تكون العلاقة اللزومية بين الجزاء وبين الشر بنحو العلة المنحصرة، بأن يكون الشرط علة منحصرة لماذا؟ للجزاء. يقول بالنسبة إلى الركن الأول وهو أن تكون العلاقة بينهما علاقة اللزوم، هذا بالوضع، بالوضع نقول بأن الجملة الشرطية هيئة أو أداة موضوعة لأي شيء؟ موضوعة للعلاقة اللزومية. فالجملة الشرطية عندما تستخدم يستفاد وجود تلازم بين المقدم وبين التالي، بين الشرط وبين الجزاء، وهذا بالتبادر، وهذا التبادر لا يمكن إنكاره، وجود تلازم بين الشرط والجزاء هذا لا يمكن إنكاره. وإن كان هنا للمحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية كلام يهدم أساس علم النحو وأساس علم الأدب من أساسه. وللمحقق الأصفهاني من هذا القبيل نظرات كثيرة جدا، يعني نظرات أدبية عالية جدا، قد يتفق النحويون والأدبيون والبلاغيون على قاعدة معينة ويأتي الأصفهاني ويهدمها من أساسها بشيء عجيب. يعني على أي حال، فإذا التلازم بين الشرط وبين الجزاء تلازم وضعي. بالنسبة إلى الركن الثاني كيف؟ وهو أن تكون علة منحصرة. يقول هنا نتمسك بالانصراف ولسنا نتمسك بالوضع كما كان عليه أصحاب المسلك الأول، نتمسك بالانصراف. الانصراف بأي نحو؟ يقول الانصراف لأكمل الأفراد. عندنا ضابطة تقول بأن الانصراف يكون لأكمل الأفراد، فإذا كان الانصراف لأكمل الأفراد التلازم تارة يكون بأن يكون الجزاء، بأن يكون الشرط علة منحصرة، وتارة يكون التلازم بأن يكون الشرط علة ولكنه غير منحصر. لا ريب أن التلازم الذي يكون الشرط فيه علة منحصرة أقوى من التلازم وأقوى أو أكمل من التلازم الذي لا يكون فيه الشرط ماذا؟ علة منحصرة وإن كان علة. فحينئذ عندنا فردان للتلازم، فرد الأول التلازم الذي يكون شرطه علة منحصرة، فرد الثاني التلازم الذي يكون شرطه علة غير منحصرة. إن جاءك زيد فأكرمه، وإن مرض زيد فأكرمه. ثم أنه في المقابل مثلا إن جاءك زيد فلا تضربه، لو فرضنا أنه إن جاءك زيد فلا تضربه المجيء علة منحصرة، بينما هنالك إن جاء زيد فأكرمه المجيء ليس علة منحصرة بل هناك علة أخرى وهي ماذا؟ إن مرض زيد فأكرمه. حينئذ هنالك تلازم في كلا الموردين، في فرض كون العلة منحصرة تلازم موجود، في فرض عدم كون العلة منحصرة هم هنالك تلازم بين الجزاء والشر، غاية ما هناك أن العلة لها علة أخرى. فعندنا فردان للتلازم، أكمل الفردين ما كانت فيه العلة ماذا؟ منحصرتان. فإذا كان الانصراف يكون لأكمل الأفراد حينئذ نقول ماذا؟ نقول لإثبات أن العلة منحصرة نتمسك بقاعدة أن الانصراف يكون لأكمل الأفراد، فإذا تمسكنا بها نثبت أن العلة في المقام منحصرة ببركة الانصراف. فإذا عندنا مرحلتان بالنسبة إلى هذا الطريق، المرحلة الأولى إثبات التلازم، والمرحلة الثانية إثبات العلة المنحصرة، إثبات التلازم بالوضع، إثبات العلية المنحصرة بماذا يكون؟ بالانصراف لأكمل الأفراد. صار معلوم؟ هذا الطريق نوقش فيه كبرى وصغرى. أما من حيث الكبرى وهذا تعرض له صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية من قابل، من حيث الكبرى لم يثبت أن الانصراف الحجة ما يكون لأكمل الأفراد، الانصراف الحجة إنما هو الذي يكون لكثرة الاستعمال، عندما ينصرف لفظ لماذا؟ لمصداق معين. هذا الانصراف إن كان ناشئا له حالات ثلاث: إما أن يكون ناشئا عن غلبة الوجود، وإما أن يكون ناشئا عن كثرة الاستعمال، وهذا مر عليكم في الحلقة الثانية، وإما أن يكون ناشئا عن أكملية الفرد، هذا حالة ثالثة لم يتعرض لها هناك في الحلقة الثانية. على أي حال، إن كان الانصراف متولدا عن غلبة الوجود فهذا الانصراف لا يضر بالظهور، ليس بحجة. مثلا لو قال شخص لشخص: ائتني بماء، وكان ماء الفرات بجانبه، والماء المتعارف هو ماء الفرات. لو قال له: جئني بماء، فجاءه ماذا؟ فجاءه بماء غير ماء الفرات. قال له: لا، أنا مرادي من الماء وماء الفرات. يقول له: خب، أنت لم تقل جئني بماء الفرات. يقول: خب، انصراف. يجاب عنه بأن هذا الانصراف لغلبة الوجود، يعني لأن أغلب أفراد الماء الموجودة هو ماء الفرات، لذلك هذا يشكل قرينة بحيث أن الذهن يسرع جدا إلى خصوص هذه الحصة الخاصة. لكن لو تأمل الذهن قليلا يقول: لا، هو قال جئني بما لم يقيده بماء الفرات. فحينئذ يزول هذا الانصراف بأدنى تأمل، لذلك لا عبرة به ولا يضر بالظهور. النحو الثاني من الانصراف: الانصراف بسبب أكملية الأفراد، يعني أن يكون الفرد أكمل، أن يكون الفرد أجلى، هذا الانصراف أيضا لا عبرة به. لذلك مثلا عندما يقول المولى: أعتق رقبتان، خب، لا ينصرف الذهن إلى ماذا؟ لا ينصرف الذهن إلى خصوص الرقبة المؤمنة العالمة الورعة المجتهدة، هذا لا موجب له هذا الانصراف أصلا. ولو تحقق هذا الانصراف فلا عبرة به أصلا، انصراف لأكمل الأفراد لا معنى له. فيبقى الانصراف بسبب كثرة الاستعمال، يعني إذا ثبت أن المتكلم قد أكثر، أو المتكلمين عامة يكثرون من استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى، يستعملون مثلا لفظ اللحم في اللحم ماذا؟ الممزوج بالعظم، وهذا كما هو متعارف أنهم يستعملون لفظ اللحم في اللحم الممزوج بالعظم، مع أنه هذا عظم وليس بلحم الذي معه. مع ذلك عندما يقول العبد ماذا؟ يقول المولى لعبده: اشتري لي لحما مثلا. يقول له: اشتري لي لحما. يذهب العبد إلى السوق ويشتري لحما مع العظم. يأتي يقول له المولى: اشتريت لي عظما، أنا قلت لك اشتري لي لحما. يقول له: نعم، أنت قلت اشتري لحم، وعنوان اللحم منصرف إلى أي شيء؟ إلى اللحم الممزوج بالعظم، لا إلى خصوص اللحم المجرد عن العظم. يقول له: هذا الانصراف ليس بحجة. يقول له: بل حجة. لماذا؟ يقول: لأنك أنت وغيرك من الناس عندما يطلقون كلمة اللحم يريدون بهذا العنوان، فهذا الانصراف موجب للإخلال بالظهور، هذا هو الانصراف الحجة. فأنتم عندما تقولون بأن الموجب لكون الجملة الشرطية دالة على الانحصار هو أي شيء؟ هو انصراف التلازم إلى التلازم الذي يكون فيه العلة منحصرة لكونه أكمل الأفراد، هذا مناقش من حيث الكبرى، فإن أكملية الأفراد لا توجب الانصراف، عفوا، فإن أكملية الأفراد بل لا توجب، فإن الانصراف الناشئ عن كثرة عن أكملية الفرد ليس بحجة. هذا من حيث الكبرى. من حيث الصغرى، من قال بأن التلازم الذي تكون فيه العلة منحصرة أكمل من التلازم الذي تكون فيه العلة غير منحصرة؟ من الذي قال بذلك؟ أنت الآن عندما تقول النار ماذا؟ إن وجدت النار وجدت الحرارة، وإن وجدت الشمس وجدت الحرارة، حينئذ هذا النوع من التلازم هل يكون ضعيفا؟ هذا النوع من التلازم هل يكون ليس بكامل لوجود علة أخرى؟ بل التلازم على ما هو عليه لا يتغير، تلازم بين النار وبين الحرارة لا يتأثر بوجود ماذا؟ بوجود علة أخرى. فوجدت علة أخرى أم لم توجد علة أخرى، التلازم هو هو، من قال بأن التلازم إذا كانت علته منحصرة أكمل من التلازم الذي تكون علته غير منحصرة؟ صار معلوم؟ فهذا الطريق لإثبات المفهوم للجملة الشرطية أيضا ليس بتاما. ندخل في الطريق الثالث. إذا ندخل الطريق الثالث ما نطبق. شلون؟ نطبق. انتوا جايين متأخرين اليوم، وإلا أنا مهيئ هذا خلص كل اليوم، هذا قضية الطرق الثلاثة بالبيان الأول للطريق الثالث ومناقشاته، فيكون ندخل في البيان الثاني وما بعده. بس ربع ساعة تأخير، هذا مو الصبح، الصبح حكو مجال، أنا هم أتأخر ما يخالف، بس العصر لأنه هذا يجي المفروض على السبع، يعني ما يبقى مجال عن نص ساعة. طب هناك وين وصلنا؟ وإذا ثبتت دلالة الجملة في مرحلة المدلول التصوري على النسبة التوقفية والالتصاقية ثبت المفهوم. أنا المعذرة يوم أمس تجرأت كثير، يعني هم على السيد على الله مقامه وعلى شراح حفظهم الله تعالى، وأنا أجهل الناس، أنا إنما أتكلم بذلك لعدم فهمي، يعني أقول لعله هناك معنى للسيد الصدر وأنا لم أفهم، وأنا قلت أنا لم أفهم، بس لعله له لكلامه مغزى، فأنا يعني أستميح منكم قبل أن أستميح منهم. إن تجرأت عليهم أنا لم أفهم أن كيف أن الجملة الشرطية تدل على ثبوت المفهوم بعد الوضع بعد دلالتها على التوقف في مرحلة المدلول، أنا لم أفهم، قد غيري يفهم ذلك، أنا لم أفهم، فأنا أرجو المعذرة جدا. يعني وإذا ثبتت دلالة الجملة في مرحلة المدلول التصوري، يعني دولها ساتذتنا ونحن نستفيد منهم إنصافا، وإحنا على مائدتهم، إحنا على مائدتهم، على مائدتهم، ونطمع نطمع مثل الكلب الباسط ذراعيه شكل على موائده، يعطونا شيء يعطونا ما يعطونا، هذا خسران لنا يعني، وعدم توفيق أنه أن نفهم بعض مراداته، هو الإنسان قد خسران لأنه لا يفهم بعض مراداته، لهم مراد بس هو ما يفهم. فأنا إنصافا إذا شيء ما أفهم ما أقدر أبين، هذا هو مقتضى فهمي، قصور فهمي هو هذا الذي يوصله إلى أنه لا معنى لثبوت المفهوم على مستوى المدلول التصوري بعد توقفه على إثبات أن المنتفي هو طبيعي الحكم، وطبيعي الحكم لا يمكن إثباته إلا بالإطلاق. أنا ما أفهم، لعل غيري، أنتم هم سألوا لعل غيري يرشدنا إلى الصواب، أرجو المعذرة جدا. ولو لم يثبت كون الشرط علة للجزاء، ثبت المفهوم، ولو لم يثبت كون الشرط علة للجزاء أو جزء علة له، يقول نحن لا نحتاج إلى إثبات ماذا؟ أن العلاقة بين المقدم والتالي هي علاقة العلية، سواء علية استقلالية أو علية ناقصة، بل يكفينا أن يكون الجزاء متوقفا على الشرط وإن لم يكن ماذا؟ علة له. بل ولو لم يثبت اللزوم إطلاقا، هذا ترقي، بل ولو لم يثبت اللزوم إطلاقا، الآن نحن في جملة شرطية كما بينا، هم أول ركن يحاولون إثباته هو ماذا؟ هو اللزوم من خلال الوضع، هو يقول لا نحتاج أصلا إلى إثبات اللزوم، يكفي إثبات التوقف أن هذا متوقف على هذا وأن لم يكن هنالك لزوم، ولو كان التوقف لمجرد الصدفة. وقلنا بعضهم أوضح الصدفة بأنها تلازم، ولكن هو تلازم غير عقلي، وهذا على خلاف الاستعمال، على خلاف الظاهر من كلام السيد الصدر. السيد يريد أن ينفي اللزوم، فأنت تقول لا لزوم لكن لزوم غير عقلي، هذا لا معنى له، هو يقول بأنه أصلا لا نحتاج إلى اللزوم، يكفي أن يكون هذا متوقفا على هذا، وكلامه واضح. وأما على مستوى المدلول التصديقي للجملة، فقد تكشف الجملة في هذه المرحلة عن معنى يبرهن على أن الشرط علة منحصرة، أو جزء على أن الشرط علة منحصرة أو جزء علة منحصرة للجزاء، وبذلك يثبت المفهوم. وهذا من قبيل المحاولة الهادفة لإثبات المفهوم تمسكا بالإطلاق الأحوالي للشرط، لعلها في كلمات النائين على الله مقامه الشريف. فيقول نحن نحتاج إلى إثبات المفهوم هنا ماذا؟ في مقام المدلول التصديقي، لأننا نحتاج إلى إثبات أن العلة منحصرة، وهذا لا يمكن إلا في مرحلة المدلول التصديقي بالإطلاق، لإثبات كونه مؤثرا على أي حال. يعني ماذا؟ يعني الشرط يكون مؤثرا على كل حال. إن جاء زيد فأكرمه، إن جاء زيد فأكرمه، يعني المجيء هو المؤثر في الإكرام على كل حال. اجتمع معه المرض أم لم يجتمع معه، سبقه المرض أم تأخر عنه، فيثبت أنه علة ماذا؟ منحصرة. فإذا ثبت أنه علة منحصرة ثبت له المفهوم، صار معلوم. ثم لاستنتاج انحصار العلة بالشرط من ذلك، إذ لو كانت للجزاء علة أخرى لما كان الشرط مؤثرا في حال سبق تلك العلة، فإن هذا انتزاع للمفهوم من المدلول التصديقي، لأن الإطلاق الأحوالي للشرط مدلول لقرينة الحكمة. وقد تقدم سابقا أن قرينة الحكمة ذات مدلول تصديقي ولا تساهم في تكوين المدلول التصوري بخلاف قاعدة الاحترازية الهيول. هذا ما ينبغي أن يقال في تحديد الضابط. وأما المشهور فقد اتجهوا إلى تحديد الضابط للمفهوم في ركنين كما مر بنا في الحلقة السابقة، أحدهما استفادة اللزوم العلي الانحصاري، والآخر كون المعلق. استفادة اللزوم العلي الانحصاري واضح، يعني لزوم، ويكون هذا اللزوم بأن يكون الشرط علة منحصرة، والآخر كون المعلق مطلق الحكم لا شخصه، ولا كلام لنا فعلا في الركن الثاني، يعني هذا مسلم لا كلام فيه. وأما الركن الأول فالالتزام بركنيته غير صحيح، إذ يكفي في إثبات المفهوم كما تقدم دلالة الجملة على الربط بنحو التوقف ولو كان على سبيل الصدفة. هذا معلوم. ثم إن المحقق العراقي رحمه الله تعالى، العجيب في جميع كتب السيد، يعني هم هذا في تقريره معا يعبر بنفس هذه العبارة، ثم إن المحقق العراقي، وهو هذا ليس مطلب جديد، هو نفسه هذا المطلب، نفس المطلب الذي نحن فيه. وقال بأنه الأعلام ارتكز كلامهم على ركنين، مشهور قالوا بأن ثبوت المفهوم يحتاج إلى ركنين، ثم أنه بعد الاحتياج إلى الركنين الكلام أنه الركن الذي يحتاج إلى تنقيح وإثبات هو أي ركن من هذين الركنين. هل هم يقول السيد نحن قلنا بأن قضية طبيعية الحكم هذا لا كلام فيه، هذا نسلم به، فالكلام إذن هو في ماذا؟ في انحصار العلة. يقول العراقي بالعكس، قال بأنه انحصار العلة هذا لا كلام فيه، الكلام إنما هو في ذا خلافا للنائين. ثم إن المحقق العراقي رحمه الله ذهب إلى أنه لا خلاف في أن جميع الجمل التي تكلم العلماء عن دلالتها على المفهوم تدل على الربط الخاص المستدعي للانتفاء عند الانتفاء، يعني تدل أي التوقف، وذلك بدليل أن الكل متفقون على انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد شرطا أو وضعا. عندكم وضعا لوصفا، وصفا هو الصحيح، وصفا هو الصحيح. القيد في الجملة إما أن يكون شرطا إما أن يكون وصفا، ما أنه وضعا فهذا لا معنى له. فالكل متفقون على انتفاء شخص الحكم عند الانتفاء، وطبعا لا يمكن أن ينتفي حتى شخص الحكم إلا إذا كان الشرط المذكور علة منحصرة، وإنما اختلفوا في انتفاء طبيعي الحكم، فلولا اتفاقهم على أن الجملة تدل على الربط الخاص المذكور لما تسالموا على انتفاء الحكم ولو شخصا بانتفاء القيد. فإذا كون العلاقة بين الجزاء وبين الشر علاقة توقف، أو إن شئتم أن تعبروا علاقة انحصار، هذا لا كلام فيه. والدليل على ذلك أنهم يذعنون جميعا بمسألة الانتفاع عند الانتفاء، ولو انتفاء شخص الحر، وهذا معناه أنهم يلتزمون بأن الجزاء متوقف على الشر، فمتى ما انتفى انتفى ذاك. إذن لا نزاع في ذلك، نزاعنا كله في أنه طبيعي الحكم أم شخص الحكم، معلوم. وعلى هذا الأساس تذكروا هناك قلنا بأنه هذا بيان سيد الشهيد لكلام العراقي هنا غير بيانه له في تقريراته، لذلك في التقريرات بينه بنحو وأشكل عليه، وهنا سلم بكلامه ولم يشكل عليه، لأن هذا الكلام منه في المقام تام، هناك محل إشكال وأنا عرفته بخدمتكم، فلا تقولوا هذا ما بينته. وعلى هذا الأساس فالبحث في إثبات المفهوم في مقابل المنكرين له ينحصر في مدى إمكان إثبات أن طرف الربط الخاص المذكور ليس هو شخص الحق بل طبيعيه، ليكون هذا الربط مستدعيا لانتفاء الطبيعي بانتفاء القيد، وإمكان إثبات ذلك مرهون بإجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد هيئة الجزاء ونحوها مما يدل على الحكم في القضية. إذن شيخنا إثبات أن المنتفي طبيعي الحكم بماذا؟ الإطلاق. وهكذا يعود البحث في ثبوت المفهوم لجملة إذا كان الإنسان عالما فأكرمه، أو لجملة أكرم الإنسان العالم، أكرم الإنسان العالم جملة ماذا؟ وصفية، تكون في قبال تلك جملة شرطية، إلى أنه هل يجري الإطلاق في مفاد أكرم في الجملتين لإثبات أن المعلق على الشرط أو الوصف طبيعي الحق أو لا، ونسمي هذا بمسلك المحقق العراقي في إثبات المفهوم في قبال مسلك المحقق النائمي. صار معلوم شيخنا؟ ذهب المشهور إلى دلالة هذا مطبقا مع ما يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. وأنتم